أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة 33، وقد ذكرت في آخر البحث السابق أن من لم يفرق بين الزنا ووطئ الشبهة في مسألة نشر الحرمة كما عليه المشهور لا يحتاج في المقام إلى أن يبحث عن المائز بين الزنا ووطئ الشبهة، لأنه على هذا الرأي يكون موضوع نشر الحرمة ومطلق الوطئ، ومطلق الوطئ متحقق في الزنا وفي وطئ الشبهة وفي الوطئ بالعقد الصحيح، فلا نحتاج إلى البحث هنا. نعم، في مباحث أخرى، مثلا في مسألة النسب، في مسألة استحقاق المهر، نحتاج إلى هذا التفريق، وإنما الكلام في خصوص هذا المقام. أما من لم يفرق بين وطئ الشبهة، أما من فرق بين وطئ الشبهة وبين الزنا في مسألة نشر الحرمة مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه، فيحتاج في المقام أن يفرق بين هذين المفهومين ليعرف الزنا الذي يترتب عليه نشر الحرمة ووطئ الشبهة الذي لا يترتب عليه ذلك. إلا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه لم يتناول هذا البحث في المقام، خلافا للسيد الحكيم، نقل كلمات الفقهاء جزاه الله خيرا، كلمات الشهيد الثاني العلامة الطباطبائي في المصابيح، كلام صاحب الجواهر وغير هؤلاء. وخلاصة المطلب، لا نريد أن ندخل في تفصيل كلمات الفقهاء ونشرح وندخل في نقض وإبرام، خلاصة المطلب أنه يستفاد من كلمات الفقهاء وجود خلاف في التفريق بين الزنا وبين وطئ الشبهة. باعتبار أن بعض الآثار الشرعية بين هذين المفهومين تختلف، كما في مسألة النسب، وكما في مسألة المهر، وكما في مسألة الحد وما شابه ذلك، فبعض الفقهاء يرى أن هذه الاختلافات في الآثار ناشئة أو تترتب على موضوعين مختلفين مفهوما، فمفهوم الزنا غير مفهوم وطئ الشبهة، وبعض آخر من الفقهاء يرى أن وطأ الشبهة هو الزنا، فالزنا هو كل وطئ ودخول بين أجنبيين، رجل وامرأة، مع عدم كون هذا الوطئ والدخول مستحقا، سواء كان معذورا كما في وطئ الشبهة أو لم يكن معذورا، على كل تقدير هذا الوطئ الحاصل بين امرأة أجنبية وبين رجل أجنبي ما دام لم يستحق بعقد صحيح فهذا من ناحية المفهوم زنا. وإنما الاختلاف في الآثار نشأت من اعتبار قيود في تلك الآثار. فمثلا من الآثار التي يختلفان فيها مسألة الحد، فالوطئ الشبهة ليس له حد، لا لأن وطأ الشبهة ليس من الزنا، بل لأجل أنه الحد لا يثبت لمطلق الزنا، بل حتى يثبت الحد لابد من قيود، فهذه القيود قيود للحكم للحد الواجب وليست قيودا للموضوع وهو الزنا، حتى نقول أن الزنا يفترق حينئذ عن وطئ الشبهة مفهوما. إذن إذا تتبعنا في كلمات الفقهاء في هذا الموضع وفي بحث إقامة الحدود نجد هذين الرأيين. الرأي الأول الذي يرى أن بين المفهومين لغة وعرفا يوجد اختلاف، فوطئ الشبهة غير الزنا. هنا يأتي الكلام الذي نقلناه عن مثل الشهيد الثاني رحمة الله عليه. الرأي الآخر لا، وطئ الشبهة والزنا هما شيء واحد، غاية الأمر في الآثار والأحكام المترتبة على كل واحد منهما أخذت قيودا. مثلا من الآثار المترتبة على وطئ الشبهة استحقاق المهر، لا يعني أن وطئ الشبهة ليس بزنا، وإنما المعذورية والجهل والغفلة مأخوذة في الحكم في استحقاق المهر لا في موضوع ما يستحق فيه المهر. يظهر من السيد الحكيم رحمة الله عليه في نهاية بحثه ويصرح في الواقع أن الذي يظهر بعد النظر والتأمل هو أن وطئ الشبهة يدخل في الزنا بالمعنى اللغوي والعرفي، وأن الزنا عبارة عن مطلق الوطئ وإن كان غير المستحق وإن كان لشبهة، هذا يسمى زنا. نعم في مصطلح الشارع باعتبار القيود التي أخذت في الأحكام ومصطلح المتشرع الزنا يقابل وطئ الشبهة، فالوطئ غير المستحق لشبهة يعذر لها صاحبها يسمى في الشرع والمتشرع وطئ الشبهة، والوطئ غير المستحق لا لشبهة يسمى ماذا؟ زنا. هذا كلامه في المستمسك، لكنه لم يبين لنا وجه هذا الاستظهار أنه في اللغة والعرف الزنا يصدق على مطلق الوطئ غير المستحق ولو كان لشبهة. هذا الاستظهار ما هو منشأه؟ أنا شخصيا لم يتضح لي ذلك، فإن الشارع المقدس سواء في القرآن الكريم أم في الروايات الشريفة استعمل لفظة الزنا كاستعماله للفظة البيع. كما أنه في القرآن قال أحل الله البيع، أي بيع هذا البيع المتعارف عندكم، كذلك في القرآن الكريم هناك آيات دلت على ثبوت أحكام للزنا وللزاني وللزانية، الزانية والزاني فاجلدوا، وكذلك في الروايات، من دون أن يتضح لنا أن الشارع تدخل في بيان في تغيير المفهوم، لا أبدا. فلا يوجد للشارع المقدس اصطلاح جديد غير الاصطلاح العرفي للزنا. ووطئ الشبهة هذا المركب الإضافي، وطئ الشبهة، لا أتصور أنه يقصد منه غير المعنى الإضافي لما تحمله الكلمتين من معنى في اللغة والعرف، بل في الواقع أيضا إذا تتبعنا كلمات أئمة اللغة نجد أنهم لا يشرحون الزنا لكونه واضحا في اللغة والعرف، والزنا في اللغة والعرف مرادف للاستقباح وليس كذلك في مطلق الوطئ وإن كان عن شبهة. هذه كلها مؤيدات تصلح لدفع هذا الاستظهار، وهو أنه في اللغة والعرف الزنا يصدق لغة وعرفا على ما يسمى وطئ الشبه. هذا الأمر لم أتبينه في الواقع، وأرى أن المعنى العرفي واللغوي لكلا الكلمتين لفظة الزنا، الزنا في اللغة العربية تقرأ أو تكتب بالمد وبالقصر، ويقال القصر لغة أهل الحجاز والمد لغة بني تميم. على كل تقدير هي ظاهرة في أنه في اللغة والعرف فيها معنى الفاحشة، ولا يصدق بوجه على ما يسمى بوطئ الشبهة. فمن ظن امرأة أنها زوجة له ودخل بها، حتى في العرف مع قطع النظر لأن لنفترض في بلاد الغرب لا يعرفون أحكام الإسلام، لا نتصور أنهم يتعاملون مع الفعلين معاملة واحدة إلا إذا حصل اختلاف أنه عن قصد أو عن علم أو عدم علم، لكن الزنا في العرف واللغة مغاير لوطئ الشبهة. هذه الكلمة إنما استعيرت ومزجت في الشرع وفي اللغة العربية بما لها من معنى عرفي ولغوي للمعنى الإضافي لهاتين المفردتين. وطئ الشبهة يعني في الشبهة، في جهل، في عدم علم ومعذورية وما شابه ذلك. على كل تقدير لا نسلم ما ذكره السيد الحكيم تبعا لجماعة ممن تقدم عليه. نعم نسلم معه أنه بالنسبة للآثار التي تترتب على الزنا ووطئ الشبهة لابد أن نرجع إلى أدلتها. طبعا هذا الشيء الذي بحثه له قلنا ثمرة، وإن على مبنى المشهور لا تظهر الثمرة هنا لكن تظهر في أماكن متعددة. لو قلنا وطئ الشبهة زنا لغة وعرفا وليس للشارع تصرف في هذا الاصطلاح مثلا، فحينئذ يمكن أن نتمسك بإطلاق الأحكام، أدلة الأحكام الواردة في الزنا لنسريها إلى وطئ الشبهة إلا ما خرج بدليل، له ثمرة تترتب عليه. فنسلم معه أنه لا بد أن نتعامل مع كل حكم من الأحكام التي يتفاوت بها الزنا ووطئ الشبهة بلحاظ دليله. ولذا نحن في مسألتنا هذه قلت بأن الماتن رحمة الله عليه ذكر مجموعة من الفروع. الفرع الأول قال لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا. ينبغي أن نلتفت هنا أن الإجبار في هذا المتن يقصد منه الإكراه لا الإجبار التكويني، فيقصد منه معنى المكره. فالذي يدخل بامرأة غير مستحقة، غير مستحقة الوطئ والدخول، تارة يكون ذلك باختياره من دون إكراه واضطرار، وأخرى يكون عن إكراه، وثالثة يكون عن اضطرار. فرق الإكراه والاضطرار أن الاضطرار يرجع إلى أن ظروف الحياة تقهره. مثلا بالنسبة لبيع السيارة، مثلا مرة أهدد بالقتل إن لم أبع السيارة، هذا إكراه. ومرة لا، عندي مريض في عائلتي أريد أن أعالجه وما عندي مال فأضطر لبيع السيارة. فهناك فرق بين الإكراه وبين ماذا؟ وبين الاضطرار. هل الزنا الذي ينشر الحرمة يختص بالاختيار دون الإجبار والاضطرار أم لا؟ هذا هو الفرع الأول. الماتن رحمة الله عليه قال لا فرق. من أي ناحية لا فرق؟ لأن في صورة الإكراه والاضطرار لا يوجد عقد صحيح، فهذا ليس بمستحق شرعي، والمعنى اللغوي والعرفي لوطئ الشبهة لا يصدق، لا يوجد شبهة في المقام. فهذا الذي ذكر في الجواهر وما شابه ذلك بأن الشبهة تصدق حتى على المكره، هذه ليس شبهة لا في اللغة ولا في العرف. نعم لو كان وطئ المعذور، لو كانت النصوص ورد فيها وطئ المعذور، النصوص ورد فيها وطئ الشبهة لا وطئ المعذور، كيفما كان، فمقتضى التمسك بالإطلاق أن هذا ينشر الحرمة. لذا صاحب العروة رحمة الله عليه نفى الفرق في الزنا بين كونه عن اختيار أو إكراه أو اضطرار. سيد الخوئي رحمة الله عليه قال بالتفصيل، وعنده رأي لم أجده عند من تقدم عليه. ما هو هذا الرأي؟ يقول: ينبغي أن نفرق بين الأحكام المترتبة على الواطئ وبين الأحكام المترتبة على غيره. هناك أحكام منها ما يترتب على الزاني، وهناك أحكام منها ما يترتب على من يرتبط بالزاني. ففي الزنا الإكراهي والاضطراري يجوز للزاني أن يتزوج من أم أو ابنة المزني بها. هذه بالنسبة للواطئ الفاعل، فأكره على الزنا بامرأة أو اضطر للزنا بامرأة، فحينئذ للاضطرار والإكراه لا ينشر الحرمة. هذا بالنسبة لفعل المكره والمضطر. لكن المزني بها ليس لها أن تتزوج من أب الزاني ولا من ابن الزاني، هذا محمل يمكن أن يحمل عليه عبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه. طيب لماذا هذا التفصيل؟ يقول: أما الشق الأول وهو أن المكره والمضطر للزنا له أن يتزوج من أم المزني بها ومن ابنتها، فيقول لحديث الرفع. وتقريب الاستدلال بحديث الرافع بحسب ما يفهم من كلام السيد الخوئي يرجع إلى صياغتين. الصياغة الأولى أن حديث الرافع لا يختص المرفوع بكونه هي المؤاخذة. إذا قلنا بأن المرفوع في حديث الرفع هو المؤاخذة أما باقي الآثار تبقى، لا يتم هذا التفصيل، فنقول المكره والمضطر لا يؤاخذ لا يعاقب، أما بقية الآثار من نشر الحرمة تبقى. سيد الخوي يقول المرفوع بحديث الرفع هو تمام الآثار، يعني يقول حديث الرفع عندما تقول الرواية الرفع ما أكره عليه ما اضطر إليه، يعني كأن هذا الفعل المكره عليه والمضطر إليه كأنه لم يقع في الخارج، فإذا لم يقع في الخارج فلا يترتب عليه لا حكم ولا عقوبة إلا إذا جاء دليل خاص دل على ذلك، مثل مسألة القتل. مسألة القتل عن اضطرار مثلا أو خطأ، لأنه أيضا الخطأ رفع، وجبت الدية لأجل دليل خاص، وإلا لولا هذا الدليل الخاص قلنا كل شيء يرتفع عن القاتل. هذه هي الصياغة الأولى والتقريب الأول. فالمفروض أن هذا الزاني مكره ومضطر، وقد جاء في حديث الرفع رفع الإكراه والاضطرار، ومعنى رفع الإكراه والاضطرار ليس هو الرفع التكويني بمعنى أنه لا يوجد في الخارج في الأمة الإسلامية إكراه واضطرار، إلا هذا كذب، وإنما المقصود رفع ذلك في محل التشريع، يعني هذا الفعل ينزل تشريعا منزلة العدم كأنه لم يصدر، فكل ما كان يترتب عليه لا يترتب إلا إذا دل دليل خاص. فالزاني هنا باعتبار أنه مكره ومضطر، ففي هذه الحالة لا يترتب عليه أي أثر، لأنه فقط ترتفع عنه العقوبة. هذا هو التقريب الأول الذي يستفاد من كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. التقريب الثاني الذي يستفاد من كلامه، لو تنزلنا وسلمنا وقلنا بأن المرفوع في حديث الرافع خصوص العقوبة والمؤاخذة، أما سائر الآثار تبقى، لكن مع ذلك هناك ملازمة بين رفع العقوبة ورفع نشر الحرمة في المقام. ليه؟ يقول لأنه سابقا السيد الخوئي إذا تتذكرون أشرنا إلى أنه يرى أن نشر الحرمة في حق الزاني إنما هي عقوبة على زناه، نوع من العقوبة على الزنا، نوع من المجازات. الحكم بنشر الحرمة عقوبة للفاعل على ما اقترفه من فعل شنيع، وهذا لا محل له إذا صدر الفعل عن إكراه واضطرار، فإن الفعل لا يكون محرما حينئذ، لأن الإكراه والاضطرار حد التكليف. فبما أن حديث الرافع يرفع المؤاخذة عنهما، يعني ليس بحرام، فإذا ليس بحرام فلا يعاقب بنشر الحرمة. إذن كلام السيد الخوئي يرجع إلى هاتين الصياغتين. الصياغة الأولى أن نتمسك بإطلاق حديث الرافع ونقول حديث الرافع ليس فقط يرفع الأثر المؤاخذة، بل يرفع كل الآثار إلا إذا جاء دليل خاص، وفيما نحن فيه لا يوجد دليل خاص، لأن قلنا هذه المسألة من المسائل الفرعية الاجتهادية لا يوجد فيها نص خاص. فإذا بالنسبة للفاعل بهذه الصياغة الأولى لا يترتب عليه هذا الأثر وهو نشر الحرمة، لأن حديث الرفع رفع كل الأثر. الصياغة الثانية سلمنا أن حديث الرفع فقط رفع المؤاخذة، فإذا لا يوجد عقوبة ولا مؤاخذة يعني لا يوجد حرمة فعلية، والمفروض أن نشر الحرمة على الزاني هي نوع من العقوبة عليه، فبالتالي لا تنشر الحرمة. هذا بلحاظ ماذا؟ الشق الأول من كلام السيد الخوئي، لأنه يقول بالتفصيل بين الفاعل والواطئ وبين المزني به. هذا بالنسبة للشق الأول. أما الشق الثاني وهي الأحكام المترتبة على المزني بها، فيرى السيد الخوئي أنه حينئذ لا يجوز لأب الزاني ولابن الزاني أن يتزوج من هذه المزني بها، والسبب في ذلك واضح باعتبار أن المكره هو الزاني لا المزني بها ولا الأب والابن، فلا يرتفع الأثر بالنسبة إليهما. هذا هو التفصيل الذي ذهب إليه السيد الخوي. طبعا قبل أن نعلق على هذا التفصيل، قبل عدة أيام كنت أطالع في تفسير الفخر الرازي، مر معي الآن ناسي بالضبط أين في التفسير، بما يرتبط بالإكراه على الزنا. هناك عنده كلام الآن له أو ينقله عن غيره لا أذكر بالتحديد، لكن عنده كلام لطيف لا بأس بذكره في المقام، فيرى أن الإكراه على الزنا لا يتحقق أصلا، يعني لا يمكن أن نتصور إكراها على الزنا من ناحية الرجل. نعم يمكن أن نتصور إكراها على الزنا من ناحية المرأة. ليش؟ يقول لأن هذا المكره إذا تحقق الإكراه وصدق موضوع الإكراه، هذا لخوفه لا تنتشر آلته، فإذا لا تنتشر فلا يتأتى منه الدخول، وإذا دخل فمعناه أنه زال عنه الإكراه. فعلى كل تقدير لا يمكن أن يحصل زنا في حال إكراه. هذا الكلام واضح الدفع واضح البطلان، لا نريد أن نقف عنده. على كل تقدير إلى الآن تعرفنا على رأيين، رأي صاحب العروة رحمة الله عليه من التعميم على مطلق الوطئ بغير استحقاق، سواء كان اختياريا أم كان بإكراه واضطرار. الآن قد واحد يسأل أنه كيف نتصور الزنا بالاضطرار، واحد يضطر إلى ذلك، يمكن أن يفرض له أمثلة في غاية الكثرة، يعني لا يمكن أن نحصرها في مثال أو مثالين. الإكراه واضح يحصل بالتهديد بالقتل أو بشيء مثلا أسوأ حالا، أو يجبر على ذلك يدفع على ذلك مثلا. أما الاضطرار كان يتوقف على الزنا نجاة حياة مثلا، هذا اضطرار، وحفظ الحياة ربما أهم عند الشارع من حفظ الأعراض. فكيف كان على كل تقدير يمكن أن يذكر لذلك أمثلة متعددة. الرأي الأول هو رأي صاحب العروة أنه لا فرق، يترتب الحكم وهو نشر الحر. ومن هذه الناحية الحق معه، مع قطع النظر عن كلام السيد الخوئي إذا كان صحيحا أو لا، من ناحية أنه في حالة الاختيار في حالة الاضطرار والإكراه لا يصدق وطئ شبهة، لا عرفا ولا لغة ولا شرعا، هذا ليس وطئ شبهة. وما عندنا نحن إما وطئ بالعقد الصحيح أو وطئ شبهة أو زنا، فهذا زنا. غاية الأمر هناك زنا يعذر عليه وزنا لا يعذر عليه، يعني هذا الإنسان الذي يشرب الخمر مرة يشربه اضطرارا أو إكراها، فلا يقال أنه حينئذ لم يشرب الخمر، يعني لا ينقلب الشيء عما هو عليه، يبقى شرب خمر، غاية الأمر يكون معذورا. فإذ لو كان التعبير في الروايات وطئ العذر لقلنا هذا ليس من الزنا، لكن التعبير في الروايات وطئ الشبهة، وفي كلمات الفقهاء وطئ الشبهة، وهذا ليس بوطئ الشبهة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني رأي السيد الخوي، التفصيل بين الفاعل وغيره، فالفاعل لا يترتب عليه نشر الحرمة لأجل حديث الرافع، وقربنا ذلك بتقريبين، غير الفاعل باعتبار أنه لا يصدق عليه مكره ومضطر فلا يشمله حديث الرفع، فتترتب عليه أحكامه. هذا هو التفصيل الذي ذكره السيد الخوئي، إن شاء الله نعلق على ذلك في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على